الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إن شاء الله نكمل بعض المباحث المتعلقة بباب القدر. وقد أخذنا في الدرس الماضي بعض هذه المباحث، فأخذنا أولا شرح البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله في قوله: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. ذكرنا معنى هذا البيت، وعرفنا أن المراد بالقدر كما قال المقدور. وما معنى القدر المقدور؟ نعم، الصادر من الله سبحانه وعن الرب سبحانه وتعالى. ومعنى أيقن يعني يعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه. وما معنى دعامة؟ نعم، عماد وأساس البناء يقال له دعامة. وعقد، ما معنى عقد؟ نعم، العقد بكسر العين هي القلادة التي فيها عدة حلق منتظمة ومرتبة. ومعنى ذلك أن الدين عبارة عن أعمال كثيرة وطاعات عديدة، ومنها ما هو دعامة ومنها ما هو دون ذلك. فالقدر من الدعامة أو مما هو دون ذلك؟ من الدعامة، فهو ركن من أركان الإيمان. لا يقوم الدين إلا بالإيمان بالقدر. وأخذنا في ذلك بعض الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى. وكل شيء بقدر، أليس كذلك؟ كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على خدك، وحتى العجز والكيس كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الكيس؟ ما هو الكيس؟ مش الكيس، انتبه، الكيس بفتح الكاف. نعم، أحسنت، بارك الله. هو عكس وضد العجز، يعني ضد الكسل وعدم الجد في إنجاز العمل. وكل شيء بقدر، وقد وردت الأدلة الكثيرة من القرآن على إثبات القدر، وإن كل شيء بقدر. من يذكر لنا بعض الآيات عندك يا أبا عوض؟ آيات فيها إثبات القدر وأن كل شيء بقدر، آيات كثيرة. إنا كل شيء خلقناه بقدر، أحسن، كل شيء. آية أخرى؟ نعم، مستطر. نعم، هذا في الكتابة، دليل الكتابة، لكن القدر بشكل عام. نعم، لفظ القدر بجميع مراتبه. ذكرنا يمكن 6 أو 5 آيات. نعم، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال الله عز وجل: وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال الله سبحانه وتعالى: ثم جئت على قدر يا موسى. وقال الله عز وجل: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهذه الأدلة كلها تدل على إثبات القدر وأن كل شيء بقدر الله وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا في المطر، هذا في المطر، وكل شيء بقدر. وأهل السنة والجماعة ما هو اعتقادهم في باب القدر؟ أن كل شيء بقدر الأعيان والصفات. ما معنى الأعيان والصفات؟ نعم عندك، ما معنى الأعيان والصفات؟ لأن بعض أهل الضلال خالفوا في هذا فأثبتوا الأعيان دون الصفات. نعم وأفعال العباد، الصفات بمعنى أفعال العباد، فخلق العباد وخلق أعمالهم من الحركات والسكنات وجميع الأعمال التي يقومون بها فهي بقدر وهي من الله وليس من تلقاء أنفسهم. وهذا سيأتي معنا في الرد على الفرق التي خالفت في هذا الباب، التي خالفت في هذا الباب. وذكرنا أن مراتب القدر أربعة مع ذكر أدلتها. المرتبة الأولى، نعم، العلم الأزلي، وأن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، وأنه علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وأخذنا على ذلك أدلة كثيرة. من يستحضر هذا الباب لو تحفظ أدلته فإنه من أسباب زيادة الإيمان، فتحفظ القدر بأدلته. نعم، الله بكل شيء عليم. وهناك آية ذكرناها فيها أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. من يذكر هذه الآية؟ آية أصرح من هذا. نعم، لا ها لا ها لما نسيتموها. نعم، من يستحضرها؟ ذكرناها وشرحناها. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الله عز وجل يعلم أن ما فيهم خير، وهذا علم ماذا؟ سابق. طيب، ولو أسمعهم، وهذا لم يقع، هل أسمعهم الله؟ ما أسمعهم. فهو يعلم أنه لو أسمعهم لتولوا، فهو يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. واضح هذا الآن؟ والأدلة على إثبات العلم كثيرة جدا. المرتبة الثانية، نعم، الكتابة، دليلها من القرآن أن الله عز وجل كتب كل شيء كائن إلى قيام الساعة. نعم، ها، أحسنت، إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل صغير وكبير، وما أمرنا إلا واحدة. لا، الآية وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. نعم، دليل آخر عندك؟ أدلة كثيرة من القرآن. آية جمعت العلم والكتابة في سورة الحج، جمعت العلم والكتابة، جمعت المرتبتين. ما هي؟ نعم، ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. في بداية الآية قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. هذا إثبات ماذا؟ مرتبة العلم. إن ذلك في كتاب، هذا مرتبة ماذا؟ الكتابة، مرتبة الكتابة. آية أخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. في كتاب، فيه إثبات كذلك الكتابة. ومن السنة حديث من؟ ذكرنا حديثين، حديث عبد الله بن عمرو وحديث عبادة بن الصامت، أحدهما في مسلم والآخر عند أحمد والترمذي. فحديث عبد الله بن عمرو هذا حديث من؟ عبادة. أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وحديث عبد الله بن عمرو: إن الله كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فهذا أيضا فيه إثبات الكتابة. طيب، كيف تقول إن الله عز وجل قد كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وجاء في حديث عبد الله بن مسعود أن رزق وأجل وعمل وشقاوة وسعادة هذا الجنين تكتب وهو في بطن أمه، وهو في بطن أمه، وكيف تقول أن الكتابة سابقة؟ فما هو الجمع؟ نعم عندك؟ نعم، هذا على وجه التفصيل الذي يكون في بطن الأم الجنين، هذا على وجه التفصيل، وهو مأخوذ مما قد كتب في الكتابة السابقة في اللوح المحفوظ. ومثل ذلك ما يكون من التقدير في ليلة القدر، التقدير السنوي، فهذا أيضا على وجه التفصيل وهو مأخوذ من الكتابة السابقة. واضح هذا الآن؟ فيجمع بين الأدلة بهذا الجمع. والمرتبة الثالثة عندك يا أبا عوف: المشيئة. دليلها وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أحسنت. دليل آخر: المشيئة بمعنى كذلك الإرادة، من ذا الذي يشفع عنده إلا قال الله عز وجل في كتابه الكريم الآية: من ذا الذي يشفع إلا بإذنه. نعم نعم. وأيضا قول الله عز وجل في كتابه الكريم: والله يفعل ما يشاء، ما يشاء، إن الله يفعل ما يريد. كل هذا من أدلة المشيئة، كل هذا من أدلة المشيئة. ولو شاء الله ما اقتتلوا، هذا فيها أيضا إثبات المشيئة. ومعنى حديث ابن عباس أيضا فيه إثبات المشيئة. وذكرنا أبياتا للإمام الشافعي: يا حبذا لو تحفظ. رابعا الإيمان بماذا؟ المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. ودليله: الحمد لله رب العالمين، والله خلقكم وما تعملون من قبل أن نبرأها، والله خالق كل شيء كل هذه من أدلة هذه المرتبة. بقي بعض المباحث في باب القدر من باب الفائدة إن شاء الله نذكرها، لأن بعض الشراح ذكروها فهو من باب الفائدة إن شاء الله، وإلا فما تقدم من شرح فيه كفاية، ولكن من باب الفائدة ومن باب حصر هذا الموضوع ومسائله. فمن المسائل التي تذكر المخالفون في باب القدر. خالف في هذا الباب طائفتان، والعجيب أنهما متناقضتان. الطائفة الأولى القدرية النفاة، القدرية النفاة، والطائفة الثانية الجبرية. والقدرية هم الذين نفوا القدر، نفوا القدر وقالوا إن الأمر أنف، ومعنى الأمر أنف يعني الإنسان يخلق أفعال نفسه وليس هناك علم سابق، وإنما يكون العمل أو القدر عند العمل، عند عمل هذا الإنسان، عند عمل هذا الإنسان. والمعتزلة هم الذين رفعوا شعار هذه الفرقة. فالمعتزلة في باب القدر نفاه، فقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، وإن الأمر أنف، ومعنى أنف كما تقدم لم يقدره الله، لم يقدره الله، وإنما وجد هذا العمل استقلالا من فعل هذا الإنسان، استقلالا من فعل هذا الإنسان. فقالوا ليس لله فيه إرادة ولا مشيئة، فنفوا علم الله، ونفوا كذلك الكتابة. وأول من أظهر هذا المذهب بالبصرة معبد الجهني كما في صحيح مسلم في أثر ابن عمر، لما جاءه هؤلاء الذين تأثروا ربما بهذا المذهب فجاءوا مسترشدين فرجعوا عن مقولتهم، فذكروا أن معبد الجهني هو الذي يقول هذا في البصرة. ولكن الذي نشر هذا المذهب وأصل له ودافع عنه هو عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، اللذان اعتزلا حلقة الحسن البصري لإمام مشهور، خالفهم في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل، فاعتزلوا مجلسه وخالفوا وجانبوا مذهب أهل السنة والجماعة. وقال العلماء إن هؤلاء الغلاة الذين ينكرون المراتب الأربع انقرضوا في هذا الزمان، ما يكاد يوجد منهم أحد، انقرضوا، ولكن بقي منهم خلف يثبتون العلم والكتابة ولكن ينكرون المشيئة والإيجاد. وقد تقدم معنا أنه لا يمكن أن يؤمن مؤمن بالقدر إلا إذا استوفى هذه المراتب الأربع، إلا إذا استوفى هذه المراتب الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالقدرية الأوائل كانوا ينكرون القدر جملة وتفصيلا، يعني المراتب الأربع. ويقول الأمر أنف معناه ليس هناك علم سابق ولا كتابة ولا شيء من هذه المراتب. وهذا كما ذكر بعض أهل العلم أنهم كادوا ألا يوجدوا في هذا الزمان، ولكن وجد خلف لهم أثبتوا العلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق، وأنكروا المشيئة والخلق. فماذا يقولون هؤلاء المتأخرون؟ يقولون إن الله علم فعل الأشياء وكتبها، ولكنه لم يشأه ولم يوجده، وإنما خلقه الإنسان. وهذا ما تقدم معنا أنهم يثبتون خلق الله عز وجل لعين هذه المخلوقات لا لصفاتها. هم يقولون نعم الإنسان قدره الله وخلقه الله، لكن أفعال الإنسان من كلام أو مشي أو سعي أو حركة، أو هذا الإنسان هو الذي خلق هذه الحركات، هو الذي خلق هذه الحركات وقدرها الإنسان بنفسه. فهذا غلو في ماذا؟ في نفي القدر، نفوا القدر عن الله عز وجل، وأثبتوه لمن؟ وأثبتوه للإنسان. ولذلك جاء حديث يصححه العلامة الألباني، رواه أبو داود واللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى القدرية مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. لماذا سماهم مجوس؟ لأن المجوس يثبتون إلهين، إله للخير وإله لماذا؟ للشر، صح؟ إله للخير وإله للشر. فيقولون النور إله الخير والظلمة إله الشر، صح؟ والقدرية شابه هؤلاء المجوس في إثبات خالقين في باب القدر، صح؟ قالوا عين الإنسان خلقه الله وأفعاله هو الذي خلقها. فهم جعلوا ماذا؟ جعلوا هناك مخلوقين كثيرين، صح، مع الله عز وجل. فهم أثبتوا أكثر من مخلوق. ها؟ كيف؟ أكثر من خالق مفرد. إيش جمع خالق؟ ها؟ مخلوق، مخلوقين، فهمت؟ خالق واحد، تمام؟ وجماعة الخالق مخلوقين، هكذا؟ خالقين، عفوا، نعم أحسنت، خالقين. أنا قلت مخلوقين؟ لا، خالقين، جمع خالق خالقين. فهم أثبتوا مع الله عز وجل خالقين كثيرين. فقالوا يا فلان أنت تخرج وتدخل وتتكلم هذه الأفعال، أنت الذي خلقتها، ليست بقدر الله، ليست بمشيئة الله، وإنما هي بمشيئة الإنسان نفسه، بمشيئة الإنسان نفسه. واضح هذا الآن؟ فلذلك شبهوا بماذا؟ شبهوا بالمجوس، شبهوا بالمجوس. هذه هي فرقة القدرية الذين خالفوا في هذا الباب. الفرقة الأخرى التي خالفت في هذا الباب، باب القدر، الجبرية، وهي من اسمها. لماذا سميت جبرية؟ لأنهم جعلوا المخلوق مجبور على عمله، ليست له مشيئة مطلقا، فهو عندهم مثل الريشة في مهب الريح، ومثل الميت بين يدي المغسل، ومثل الجنازة على أكتاف الرجال. فهم عندهم أن الإنسان ليست له إرادة ولا اختيار ولا مشيئة ولا مشيئة، فغلوا في ماذا؟ غلوا في إثبات إرادة الله عز وجل، في إثبات إرادة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى، ونفوا مشيئة واختيار العبد، ونفوا مشيئة واختيار العبد. وهذا على نقيض قول من؟ قول القدرية المعتزلة والجبرية الذي قالوا بهذا القول هم الجهمية، أتباع الجهم ابن صفوان، فهو الذي قال بذلك وتبعه هؤلاء الأتباع. فهم غلوا في نفي إرادة ومشيئة العبد، والمعتزلة غلوا في ماذا؟ غلوا في أي غلوا في إثبات المشيئة للعبد. أولئك غلوا في نفي المشيئة عن الله، وهؤلاء غلوا في إثبات المشيئة لله. فهمتم؟ القدرية غلوا في نفي المشيئة عن الله وأثبتوها للعبد، والجبرية غلوا في إثبات المشيئة لله ونفيها عن العبد، ونفيها عن ماذا؟ عن العبد. والمذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة، وهو القول الوسط، أن أهل السنة قالوا كل شيء فهو بقضاء الله وقدره، ومنها أفعال العباد، أفعال العباد بمشيئة الله فهي مخلوقة لله، وهي كذلك فعل العبد يفعل هذه الأفعال والأعمال بمشيئته وإرادته واختياره، لأن العبد له مشيئة وله اختيار. فمثلا هذا الكأس أنا أخذته الآن، هذا الأخذ بمشيئتي أو ليس بمشيئتي؟ لكن لولا أن الله شاء أنني أخذ هذا الكأس لما أخذته، فمشيئتي تابعة لما شاءه الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لو لم يشأ الله أني أخذ هذا الكأس لما أخذته. فهمتم هذا الآن؟ أنت الآن سافرت بإرادتك، يمكن أنك ما تسافر، يمكن أنك تسافر، صح؟ فإذا سافرت هذا بإرادتك، صح، بمشيئتك، لكن لولا مشيئة الله عز وجل لما سافرت، فالله عز وجل هو شاء لك ذلك فأنت فعلته، فأنت فعلته. لكن مذهب الجبرية أنني لما أخذ هذا الكأس هذا ليس بمشيئتي، ليست لي مشيئة ولا إرادة، أنا مجبور على أخذ هذا، ليست لي مشيئة ولا إرادة. وأما القدرية المعتزلة ماذا يقولون لما أخذ هذا الكأس؟ يقولون هذا ما شاءه الله، أنت الذي شئت أيها المخلوق، أنت أوجدت هذا الفعل. انظروا إلى الضلال، هذا ضلال، كلا الطائفتين ضلت في هذا الباب، لكن أهل السنة والجماعة وفقوا للجمع بين الأدلة، فقال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإنسان له اختيار، الإنسان له اختيار. نعم بعض الأفعال ليس له اختيار لأنه يعني مسير فيها من الله، مثل المصائب مثلا، انقلبت السيارة، هل أنت شئت هذا؟ هل أنت تريد أن تنقلب السيارة؟ لا، ما تريد أن تنقلب السيارة، فالله عز وجل شاء ذلك فوقع هذا الشيء. ولذلك إذا سئلت من الجبري وقال لك هل أنت مسير أو مخير، فيكون الجواب في بعض الأعمال أنا مسير وفي بعضها أنا مخير، فهذا الفعل أنا مخير فيه، لكن بعض الأعمال ليس لي خيار فيها، فهي من الله سبحانه وتعالى، شاءها فوقعت كما شاء سبحانه وتعالى. فهمتم هذا الآن؟ أيوة. فمذهب أهل السنة كما ذكرنا أن العبد لا يستقل بالمشيئة كما تقوله القدرية، وإنما مشيئته تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن العبد العامل يثاب ويعاقب، لو كان مجبورا لكان عقابه ظلم له، كيف يعاقب على شيء وهو مجبور عليه؟ فهمتم هذا الآن؟ فمما يدل على أن للإنسان اختيار ومشيئة أن العبد يثاب على الطاعات ويعاقب على المعاصي والسيئات، ويعاقب على المعاصي والسيئات. فلو كان مجبورا كيف يعاقب على شيء ليس له فيه اختيار ولا مشيئة ولا إرادة؟ ولذلك إذا فعل الإنسان شيء من غير مشيئة ولا إرادة لا يعاقب عليه، مثل المجنون، لو أن مجنونا شرب الخمر هل سيعاقبه الله على هذا؟ لا، لأنه فعل هذا ليس باختياره، هو مجنون وقد رفع القلم عنه. وكذلك المضطر، إنسان مضطر، لو أن إنسان حمل ثم رمي به على إنسان آخر، فهذا الإنسان تضرر إما بموت وإما بجرح وألم، هل هذا الإنسان الذي حمل عليه عقوبة؟ ما عليه عقوبة، لأنه ما هو الذي جاء فوق هذا الإنسان، إنما اضطر اضطرارا، حمل حتى رمي به. ومثل ذلك كذلك لو قيد ثم فتح فمه وأدخل الحرام إلى جوفه من خمر أو ميتة أو نحو ذلك، فلا يأثم على هذا، صح، إلا ما اضطررتم إليه ليس فيه إثم. واضح هذا الآن؟ فإذا مما يدل على فساد قول الجبرية أن الله عز وجل يثيب الطائع ويعاقب العاصي، ولو كان الإنسان مجبورا لما عاقبه الله سبحانه وتعالى. فأفعال العباد من ناحية الفعل فهي أفعال العباد، ومن ناحية القدر فهي مقدرة. من ناحية أن الإنسان يعمل، نعم هذا فعل الإنسان، لكن بقدر الله، ليس بخلق هذا الإنسان وبقدر هذا الإنسان. فهمتم هذا الآن؟ وفي الحقيقة الجبرية لا يطبقون هذا المذهب الذي يقولونه في كل الأشياء، فيقال لهذا الجبري أرأيت لو أن إنسان أخذ حجرا ورمى رأسك أيها الجبري حتى اشترخ هذا الرأس تطاير منه الدماء، فأنت ستغضب، وما ستغضب أيها الجبري؟ سيغضب الجبري، فيأتي عند هذا الرمي يقول لا 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 لا، أنا مجبور على هذا الفعل، لا تلومني، هذا أمر قدره الله علي، مجبور عليه، إذا اعذرني. هل سيعذره؟ ما سيعذره. هذا يدل على بطلان هذا المذهب، على بطلان هذا المذهب. وكما يقول العلماء هذا فيه تناقض، والتناقض دليل فساد المذهب. ولهذا قال بعض أهل العلم لأحد هؤلاء الجبرية، قال له أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. كيف عند الطاعة قدري؟ يعني إذا فعلت الطاعة قلت هذا بقدر الله فعلت هذه الطاعة، لكن إذا عصى الله وقيل له كيف عصيت الله، يقول هذا مجبور علي. عند المعصية جبري، ينقلب جبري، لكن عند الطاعة يقول هذا بقدر الله وهذا بمشيئة الله. هذا مما يدل على ضلال هذه الطائفة. ويرد على الفرقتين بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقوله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم، هذا فيه إثبات المشيئة للخلق، ففيه رد على من؟ رد على الجبرية. لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت الله عز وجل المشيئة للخلق، صح. وقوله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا فيه رد على ماذا؟ على القدرية الذين ينفون القدر عن الله سبحانه وتعالى في أفعال العباد، في أفعال العباد، لأن الله عز وجل قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فقيد مشيئة العباد بمشيئته، فهي تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولا تنافي بين الإيمان بالقدر وبين الأخذ بالأسباب، وهذا من المنزلقات الخطيرة التي وقعت فيها المرجئة، فلما قالوا بالجبر عطلوا الأسباب وقالوا إذن لماذا نعمل ونحن مجبورون على تلك الأعمال، نحن مجبورون على أعمالنا، فإذن لماذا نعمل؟ لا ينفع يعني مع الإيمان طاعة ولا تضر معصية، فعطلوا ماذا؟ عطلوا الأسباب. وهذا ترد أحاديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الصحابة فلم العمل يا رسول الله، فماذا رد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، من كان من أهل السعادة فإنه سييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة، فلا بد من اتخاذ الأسباب. وهذا أيضا مما يرد على هؤلاء، فلو أن إنسان يعمل من أجل أن يتحصل على راتب أو على مال كي يصرفه على نفسه وأهله، فيقال له لماذا تعمل؟ خلاص ما كتب لك سيأتيك، إذا لماذا تعمل؟ هل سيقتنع بهذا الكلام؟ ما سيقتنع، ما سيأتيه شيء، صح؟ ما سيأتيه شيء. فهذا أيضا مما يرد قولهم، بل إن أخذ الأسباب حتى من البهائم والطيور مطلوبة، كما جاء في حديث عمر لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، هذا الطير ما جلست في عشها وجاءها الرزق إلى هذا العش، تخرج من الصباح وتبحث عن رزقها، تتخذ الأسباب، فهذا فيه رد على المرجئة. وهذا أيضا الأخذ بالأسباب فيه رد على القدرية، لأن القدرية ماذا يقولون؟ يقولون إن الإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه، هو الذي يخلق أفعال نفسه، فتعلقوا بالسبب، لأن الإنسان هذا الذي يخلق فعل نفسه معناه يخلق الأسباب التي يسلكها، التي ماذا؟ يسلكها. فلذلك لا يجوز التعلق بالسبب، فإن التعلق بالسبب قد يؤدي إلى الشرك، التعلق بالسبب قد يؤدي إلى الشرك، لأن المسبب هو الله، المسبب هو الله، فأنت تفعل السبب وتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، فإن حصلت النتيجة حمدت الله، وإن لم تحصل النتيجة المطلوبة فإنك ترضى وتسلم بما قدر الله. لكن القدري ما يرضى يسلم بما قدر الله، لأنه جعل السبب من فعل الإنسان نفسه، فهو يتعلق بهذا السبب، فلما وقعوا في ذلك وقعوا في هذه اللوازم الخطيرة. ولذلك ذكر أهل العلم أن على مذهب القدرية والجبرية تترتب أمور خطيرة، تترتب أمور خطيرة، ذكروا أربعة أمور يلزم منها يعني هذه الأمور الخطيرة على مذهب الجبرية والقدرية. أولها يلزم على مذهب القدرية إثبات خالقين مع الله، إثبات خالقين مع الله، وهذا شرك في ماذا؟ في الربوبية كما تقدم، لأنهم جعلوا الإنسان هو يخلق فعل نفسه، وهذا أمر خطير. وأيضا يلزم على مذهب الجبرية وصف الله بالظلم، من أي جهة؟ كيف يعذب الله العباد على شيء لم يفعله بل فعله الله؟ لأنهم يقولون الإنسان ليس له إرادة ولا مشيئة بل هو مجبور، فكيف يعذب الله عز وجل هذا العاصي وهو لم يعصي بإرادته؟ أليس هذا فيه وصف الله عز وجل بالظلم؟ بلى، هذا لازم خطير. ومن اللوازم أيضا كما تقدم يلزم على المذهب القدرية والجبرية تعطيل الأسباب، وأن يقال ما دام إنه قضاء وقدر فأنا أجلس والمقدر سيأتيني، أو كذلك التعلق بالسبب، تعطيل الأسباب وهكذا التعلق بالسبب كما تقدم، لأن الإنسان هو الذي يخلق هذا السبب فيتعلق به. ويلزم أيضا على مذهبهم محظور كبير وخطير، وهو تعجيز الله، من أي جهة؟ لأن القدرية بقولهم أن الإنسان يخلق فعل نفسه فيه وصف الله عز وجل بالتعجيز، وأن الله يكون في ملكه وفي كونه ما لا يريد ولا يشاء، وهذا وصف لله بالعجز، وهذا وصف لله بالعجز. لأن القدرية ماذا يقولون؟ يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يشاء ما يفعله الإنسان، ولا يريده، بل الإنسان الذي يريد ذلك. فكأنهم يقولون إن في ملك الله عز وجل ما يفعله الإنسان ولا يريده الله ولا يشاءه الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه وصف لله عز وجل بالتعجيز. ها؟ لا، نفوا المشيئة، هذا الغلاة. نحن الآن خلاص قلنا هذا المذهب كاد أن يكون منقرضا. نحن نتكلم الآن على أهل زماننا هذا من المعتزلة الذين نفوا المشيئة والخلق، فهم يقولون أن الله عز وجل الآن لما أخذ هذا الكأس يقول هذا الإنسان هو الذي شاءه وهو الذي أراده، أما الله عز وجل ما شاءه وما أراده، فمعنى ذلك أنه يقع في ملك الله عز وجل ما لا يشاءه وما لا يريده، وهذا وصف الله عز وجل بالتعجيز. واضح هذا الآن؟ فكيف للرب سبحانه وتعالى يقع في ملكه ما لا يشاء أو يريده؟ فهمت هذا الآن؟ بقيت مسألة أخيرة ونختم بها هذا الباب، باب القدر، وننتقل بعده إلى باب الإيمان باليوم الآخر. مسألة الاحتجاج بالقدر، الاحتجاج بالقدر. المرجئة من أدلتهم على هذا المذهب الفاسد حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى لآدم: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ هكذا يقول موسى لآدم: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم لموسى: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ هل هذا الإخراج من الجنة مكتوب علي قبل أن أخلق؟ فماذا قال موسى؟ قال: نعم، كما تقدم في الكتابة من مراتب القدر. فقال موسى: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. فقالوا: إذن احتج آدم بالقدر على موسى، كأنه يقول له: كيف تلومني على أمر قدره الله علي وكتبه الله علي؟ فهم احتجوا بهذا على هذه المسألة، وهو الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وعلى هذا المذهب الفاسد الذي اعتقدوه. والجواب على هذه الشبهة أن هؤلاء الجبرية لم يفهموا معنى الحديث، لم يفهموا معنى الحديث، فتمعنوا هذا الحديث كما قرأنا. هل موسى لام آدم على القضاء والقدر أو لامه على إخراجهم من الجنة؟ هل قال موسى لآدم عليه السلام، هل قال له مثلا: لماذا قدر الله عليك ذلك؟ هل قال له: لماذا قدر الله عليك ذلك؟ أو قال له، أي موسى قال لآدم: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فإذا ما فيه أن موسى عليه السلام لام آدم على القدر، وإنما على الإخراج من الجنة، على الإخراج من الجنة. وقال العلماء قول موسى عليه السلام رد عليه آدم بقوله ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق قبل أن أخلق، فهذا الاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب، هذه مصيبة صح، إخراج آدم وذريته من الجنة هذه مصيبة، فاحتج آدم على موسى بالقدر في هذه المصيبة، والاحتجاج بالقدر على المصائب لا شيء فيه جائز، لأن الاحتجاج بالقدر على المصائب هذا مما يسهلها ويهونها، فمثلا انقلبت بك السيارة فيأتيك إنسان يقول لك قضاء وقدر، الحمد لله قضاء وقدر، هذا طيب أو ليس بطيب؟ هذا طيب لا بأس، لأنه يهون عليك هذه المصيبة، لكن متى يكون الاحتجاج بالقضاء والقدر لا يجوز؟ إذا كانت في المعائب. ما معنى في المعائب؟ يعني في المعاصي، تعمل معصية ثم تقول قضاء وقدر، تزني يقال لك لماذا تفعل؟ تقول له قضاء وقدر، هذه ما هي مصيبة، هذه معصية. فموسى ما قال لآدم لماذا أنت عصيت، هل قال له ذلك؟ ها؟ ما قال له لماذا أكلت من الشجرة، هل قال له ذلك؟ لا، قال لماذا أخرجتنا من الجنة، هذا مصيبة، فحاجه آدم بالقدر، وهذا لا بأس به. فلو قال له قال لماذا انقلبت السيارة، قل له قضاء وقدر، الحمد لله قدر الله، هل في ذلك شيء؟ ما فيه شيء. فهذه قاعدة ذكرها العلماء إن شاء الله تحفظونها، تقول هذه القاعدة يحتج بالقضاء والقدر على المصائب ولا يحتج به على المعائب، يحتج بالقضاء والقدر على المصائب ولا يحتج به على المعائب. عرفنا الفرق بين المصائب والمعايب، المعايب يعني المعاصي، لا تعمل معصية وتحتج بالقدر تقول له هذا قد كتب عليه خلاص، لا، حتى ماذا؟ حتى يعني تجيز لنفسك فعل هذه المعصية، لا هذا ما يجوز. لكن في المصائب لا بأس، تقول هذا أمر قد كتبه الله علي وعاذني الله يعني ما أخلق، مثل ما قال آدم عليه السلام، فهذا لا بأس به. طيب تفضلوا. إذا قتله عمدا فلا، لأن هذه ليست معائب، هذه ليست مصائب، هذه معائب، إذا قتله عمدا، فهمت؟ لأنها معصية. لكن إذا قتله خطأ فلا شيء في ذلك، إذا قتله خطأ نعم هذا شيء مكتوب خطأ ما تعمدت ذلك. نعم. نعم هذا وجه آخر ذكره بعض العلماء، لا بأس، مثلا كنت يعني على طريق الضياع ومثلا الانحراف، ثم من الله عليك بالهداية والسنة وتبت مما كنت عليه، فقال لقائل أنت كنت كذا وكذا، كنت تشرب الخمر وكنت تفعل وكنت تفعل، فتقول لا الحمد لله أنا تبت وهذاك أمر قدره الله علي، هذا لا بأس.
يعني
نعم لا بأس لو قيد هذا، هذا يعني وجه آخر، يعني ردوا على هذا الحديث بعدة أوجه. الوجه الأول ما ذكرنا، الفرق بين المصائب والمعايب، تمام؟ أي لأن هذه أصلا مصيبة وليست يعني وليست معصية. لكن الوجه الثاني قد يقال نعم يعني يجوز، لكن لا يدل عليه الحديث أصلا، لأن موسى ما ذكر له معصية، إنما ذكر له قدر إخراج من الجنة، ما ذكر له لماذا أنت أكلت من الشجرة، لماذا عصيت، ما قال له ذلك. لكن من ناحية مسألة علمية، هل مطلقا لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟ يقال إذا تاب الإنسان من ذلك، من تلك المعصية، فلا بأس، لا بأس. لكن إذا لم يتب وذكر ذلك من باب الاحتجاج بالقدر على فعله هذا، ويستسهل هذه المعصية احتجاجا بالقدر، فهذا لا يجوز. نعم، والله أعلم. يؤذن المؤذن ثم نصلي إن شاء الله.